الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم المنن حين ارتضى لنا دينه، وحين ارتضانا أمة تحمل لواء دينه. لقد من الله علينا بهذا، فقال تعالى في نص قرآنه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن لنا في شرع الله ما يكفينا، وإن لم يكن لنا في وحي الله ما يغنينا، فأي شيء بعد الكافي به نكتفي، وأي شيء بعد الكمال له نرتضي. إخوة الإيمان، هذه المنة العظمى التي بسببها رب العباد كرمنا فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت ولم يكن خرجت، فما خرجنا بطاقاتنا وحدها، ولكننا أخرجنا بوحي الله وحده. فماذا كان البشر قبل وحي الله؟ وماذا كان العرب قبل نزول كتاب الله؟ ما العرب والإسلام يرعاه؟ هل كانوا إلا همج رعاع تائهون بين القبائل، لا مكانة لهم ولا أمة، بل لا وجود لهم ولا مكانة؟ وبالوحي صار لنا سياس، وبالوحي رفعت لنا بين الأمام راية، وبالوحي صارت لنا بين الخليقة أمة، وبالوحي صار لنا بين العباد شرعة. ومع هذا الذي عاشته الأمة قرون، 4 قرن من الزمان، والأمم تموج حول أمتنا كالصبيان يلعب في ساحة الرداد. نعم إخواني، وإذا بالحال ينقلب، وإذا بالأمة تنتكس فتجبر لوحي الله ظهرها، وتجعل لغير الله قبلتها، وتلهث على موائد اللئام لتجمع من شرائع اللئام الفتات. هذا الواقع الذي عاشته الأمة، ماذا أقول، منذ سقوط الخلافة إلى يومنا هذا، حتى وصلنا لمرحلة صرنا نجاري فيها أهل الكفر على كفرهم. تقلبنا في أحضانهم في الأربعينات، رأينا الأمة تنهد وراء الأسمالية سنين، حتى ذقنا مرارة نظريات عاشوها وأوهام اختلقوها، أذلوا بها أجيال وضيعوا بها أموال، وكانت النتيجة والثمرة نفرة صدور الأناس، حتى قامت فينا ثورة تعلنها حربا على الإتقاء، حربا على استغلال رأس المال، حربا على الامتيازات الأجنبية، حربا على تحكم الكفرة في أمة المسلمين. وقامت فينا ثورة وصفقت لها الأمة ودرس هذا لنا شباب في الـ50ات. ثم إذا بالحال ينقلب،
وإذا بالشيوعية التي رفعت شعارها ذاق الناس وإلافها، فانقلبنا مرة أخرى بعد ذهاب قادتها وانكسار عدتها. ذهبنا إلى أين؟ إلى الغرب الذي نفرنا منه سنين، إلى الإقطاع والرأسمالية من جديد، وكأننا لم نجربها، وكأننا كالقطعان نساق كالعيال بلا وعي ولا إدراك. أقول بلا وعي ولا إدراك، هذا واقع أمتي. أمة أين عقول أبنائها؟ أين طاقات شبابها؟ أين ما ربي عليها أجيالها؟ ربينا على أن هذا ضلال، والآن نقنع بأن فعل عدونا خير لنا ولسائر الأنام. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ أمة إلى هذا الحد يلعب بعقول أجيالها؟ أمة إلى هذا الحد يلعب بمقدراتها؟ أمة تعود مرة أخرى لتقع في أحضان عدوها وتسلمه قيادها؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي دهانا؟ بل صرنا ننهس وراءهم ونردد كلماتهم بنفس العبارات السابقة. لما كان لهم فينا شوكة وسمعنا من كتابنا ممن رفعوه أو قدسوه أو نفخوا فيه حتى صار فينا أديبا أو للأدب فينا عميدا، يقول نرضى من الكفر وأهله ومن الغرب وأهله، حتى القزة في عيونهم، حتى النجاسة في فروجهم، إلى هذا الحد وصلوا في الأبعاد. وها نحن الآن نعود، ووسائل الإعلام فينا هي وسائل الإعلام لتنادي بنفس الكلام، لتطعن الآن كتب تكتب فينا من أبناء ينسب لجدتنا تسب ربنا وتسب ديننا وتسب نبينا، ولا تدع لنا جانبا سلام عليه. ثوابت ديننا توجهت إليها السهاب، ثوابت ديننا التي لا تختلف عليها العقول ولا تختلف أمامها القلوب، صارت الآن فينا عرضة لموجات الكفر والفجور. نعم إخوة الإيمان، هذا الواقع الذي نحياه. والكثير يتساءل أين المخرج؟ أين المخرج؟ أقولها وأسأل الله تعالى أن يعيننا على حسبانها. إخوة الإيمان، لا مخرج لنا إلا ما ذكر سلفنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: لم تصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. بل قالها قبل مالك ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه، حين قال: كنا قوما أذلة، أي في الجاهلية. من قائل هذه العبارة؟ رجل كانت له سيادة، كانت له مكانة، لكنه لما عرف الحق عرف أن السيادة التي عاشها موهومة، سيادة في قبيلته، سيادة في أسرته، لكنها لو قورنت بعدوه من الفرس والروم لكانت عين الذلة، عين الهوان، شعوب استهانت بنا، شعوب سعت لإجلالنا. نعم إخواني، عمر هو الذي يذكر هذا، يقول: كنا قوما أذلة، فأعزنا الله بدينه، فمن التمس العز في غير دين الله أذله الله، أذله الله. إخوة الإيمان، فلندرك هذه المعاني. بل يلخص لنا الأمر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء في حديث كميل بن زياد، قال كميل: أخذ علي بيدي فلما أصحرنا، أي إلى الصحراء صرنا، قال: يا كميل احفظ عني، احفظ عني، أي هذه المعاني، احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. الناس ثلاثة، أي واحد من ثلاثة: فعالم رباني، أي ربي على وحي الله تعلما وعملا وتعليما، فعالم رباني ما استقى حركاته ولا استقى سكناته ولا استقى كلماته إلا من وحي الله تعالى، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح، ليست له غاية في دنياه، ليس هدفه شهادة يقتات من خلالها، وإنما هدفه من طلب العلم النجاة يوم لقاء رب، ومتعلم على سبيل النجاح. قال وهمج رعاح أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح. وكأنه يصف حالنا، فأين العالم الرباني فينا؟ وأين المتعلم طلبا للنجاة فينا؟ أم صارت كثرتنا الكافرة همج رعاح أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم، ما عرفوا علم الله، وما عرفوا وحي الله، وما عاشوا ما من أجله خلقهم الله. نعم، إخوة الإيمان، ما الغاية؟ هل لنا غاية من هذه النظم إلا عمارة أرضنا، إلا صلاح بلادنا، إلا تقدمنا؟ فهل تقدمت الأمم التي سارت في ذيل الأمم؟ هل نقلت الأمم المتقدمة حضارتها للمتخلفة؟ اقرأوا التاريخ كله، اقرأوا التاريخ كله، جعلوا حقوق العلم محفوظة، حجبوا العلوم عن الأناب، حجبوا التجارب عن الأناب، انساكوا لنا معلومة بعد أن صارت فيهم ممتهنة وليست عندهم متقدمة. إن مدونا أو أمدونا بقطعة سلاح سلبوا منها كل ما تقدموا فيه، ووضعوا لنا ما تخلفنا فيه وما تأخرنا فيه. ظنناه تقدما، ظنناه غاية، ظنناه صداقة لتستمر التبعية وليستمر الذل والهوان على الأمة. ولكننا أمام تجربة حية أسوقها على عجالة في هذه اللحظات، لعل لنا فيها درسا وعبرة، وخاصة مع عام هجري جديد والأمة تحتفل بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف غير الله بهجرته وجه الدنيا، وجه الدنيا. أناس في قبيلتهم شردوا، وفي دولتهم عن دولتهم طردوا، بل ومن بيوتهم وأموالهم حرموا. نعم إخواني، خرجوا من المدينة عفاة عراة، خرجوا من المدينة متجردين من الدنيا وما فيها ومن فيها. نعم إخواني، على هذا النحو خرجوا. هذا ابن عوف من أجلاء الصحابة يصل المدينة ولا درهم في جيبه، وهذا صهيب الرومي يخرج حاملا شيئا من متاعه مهاجرا لله ولدينه، وإذا بقوم من قريش في الطريق يتلقفون، إلى أين يا صهيب؟ جئتنا صعلوك، أين مال لك؟ وبعد أن غنيت بيننا تهرب بمالك منا، وكأن لهم حق في كسب العباد. وهذا واقع الكفر وأهله، لا هم لهم إلا المال والدنيا، لا هم لهم إلا المال والدنيا. أقولها بمئتين حتى ندرك طبيعة القوم. نعم إخواني، فليس للغرب هم إلا سلب خيرات البلاد الفقيرة، إلا إذلال أنفاس البلاد الفقيرة، إلا اغتنام جهلهم في غناهم، إلا اغتنام جهلنا في غناهم، إلا اغتنام ضعفنا في قوتهم. فهم يزدادون قوة ولا نزداد ضعفا إلا ضعفا، هم يزدادون علما ولا نزداد إلا تجهيلا. واقع مرير وللأسف الشديد ما زلنا نحيا فيه. عز منا المتنبه، عز منا المستيقظ، كأننا في سبات عميق. بل استغفر الله، فالنائم لا بد أن يستيقظ، فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولكننا بالموت أشبه، وما لجرح بميت إلامه. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، نبينا هاجر، هاجر على نحو عجيب إلى مدينة لا تصلح لشيء، لا تكاد تصلح لإقامة أمة، بل لإعاشة من هاجروا إليها. انظروا، انظروا كيف علمنا الإسلام بنصوص القرآن وبفعل سيد الأنام، كيف نبني أمتنا، كيف نغتنم طاقاتنا. رسولنا يهاجر إلى المدينة وواقعها كما نراه مدينة فقيرة، ليست في البلد الزراعي، بل كان القطر فيها قليل والعيون فيها أقل، وكانت حياتهم على نخلات قد قامت، على ثمرات قد بنيت، ليست ببلد تجاري ولا بسوق رائجة ولا ببلد في الاقتصاد متقدمة ولا في علوم الدنيا سابقة، ليست بصناعية وليست بزراعية وليست بتجارية، بل بلدة في غاية الفقر وأهلها في غاية الضعف. الحروب قتلتهم والعداوات أنهكتهم، حرب بعاث وحدها مكثت فيهم تطحن رجالهم 120 عاما، من يتصور هذا؟ النبي يصل المدينة على اثر حرب بعاث، ولعل الله من على الامة بهذا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد حصدت حرب بعاث 120 عام، كل الرؤوس العافية، كل العقول الخاوية، نعم اخواني، حتى صارت قيادة الاوس والخزرج في الشباب، في الشباب الذي له طاقة ليعمل، الذي له قوة ليجاهد، نعم اخواني. فكان سيد الاوس من؟ سعد بن معاذ، كان في 130 من عمره. كان سيد الخزرج من؟ سعد بن عبادة، كان شابا في مثل عمر سعد بن معاذ. نعم اخواني، لم يكن من العتاة في المدينة باقي الا عبد الله بن ابي سلول، وظل يؤرق المسلمين سنين حتى جعل الله كيده في نحره وكف عن الامة اذاه وشره. نعم اخواني، يصل نبينا الى المدينة صلى الله عليه وسلم مع فقرها الشديد ومع ضعفها الشديد ومع قلة امكانياتها، يصل اليها ومعه امة، امة اضيفت للامة، امة من اين تأكل، من اين تشرب، اين تسكن، اين تنام، اين تعمل، كيف تكسب؟ ازمة اسكان، ازمة عمل، ازمة زواج، ازمة فقراء مساكين، ازمة اجتماعية، ازمة اقتصادية، ازمة سياسية، ازمة اخلاقية. المدينة كانت في اخلاقها مع الحروب مدمرة، واليهود فيها ينخرون كالسوس في اعمدتها. نعم اخواني، واقع مهير يصل النبي اليه، بل مدينة مفتوحة، مدينة مفتوحة، يدخل على قريش دخولها، ويدخل على الاعراب دخولها، ليس لها حواجز وليست لها اسوار تحجبها عن الاعداء. فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ درس عملي لنا كافراد ولنا كامم، لعلنا نتعلم من هجرة الحبيب درسا، من حياة الحبيب علما. نعم اخواني، نعم اخواني، يصل النبي الى المدينة وقد ربى اصحابه على ان المسلم لا يكلف الا نفسه، كما قال تعالى وقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف نفسا الا وسعها، ولا تكلف نفس الا وسعها، ولا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ايات ترددت وعلى قلوب المؤمنين عرضت، فعرف كل مسلم انه مسؤول عن طاقاته، محاسب عن امكانياته، عن اوقاته، عن نعم الله المشغولة عليه، عن كل نعمة في بدنه، عن سمعه، عن بصره، عن قلبه، عن فكره، عن علمه، عن حياته. نعم اخواني، عرفوا انهم عن كل ذلك سيسألون، فتهيأوا للعمل لله، وتهيأوا لتوجيه طاقاتهم لتنفيذ امر الله. فكانت النتيجة والثمرة ان الحبيب صلى الله عليه وسلم بث فيهم هذه الروح، فصنع منهم رجال، صنع منهم قلوب أوعية للحق، تعرفه معرفة من يود النجاة به، معرفة من يود السلامة به، معرفة من يود القيام به في الليل قبل النهار. نعم اخواني، فابن آدم ليس بعاجز، لسنا بأعجة من الكفرة، لسنا بأعجة من الفجرة، ولكننا أمة فينا طاقات ليست فيهم. عندنا إيمان، عندنا دين، عندنا قرآن ليس عندهم، عندنا أمل في الآخرة ليس عندهم، كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إخوة الإيمان، فلو كانت الأمم الكافرة تقدمت بكفرها قراءات، فالواجب على المسلمين أن يتقدموا بإيمانهم 24 قراءات. إخوة الإيمان، فكيف تنقلب بين المواسير؟ وكيف تضيع في حياتنا معالم الدين؟ نعم اخواني، نبينا اسوتنا كما قال تعالى عنه في قرآنه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يحل بالمدينة فيوجه طاقات الامة من اول لحظة، من اول لحظة يغتنم طاقة الشباب، يغتنم طاقة الشباب بعمل بسيط، بعمل يسير، حتى يحبب للناس العمل الكثير. نعم اخواني، فيجمع من صفة اصحابه 90 ليجعلهم قدوة لمن حوله من الناس اجمعين. 90 فقط، 90 صحابي، اليس في الامة 90 رجل يعمل ربي؟ نجعلهم قدوة نجعلهم أسوة. نعم إخواني. آخى الحبيب بينهم 45 مع 45 دون ارتباط بهجرة أو نصرة. فبعض المهاجرين آخى النبي بينهم وبين مهاجرين، وبعض الأنصار آخى بينهم وبين أنصار، وجل المهاجرين آخى بينهم وبين الأنصار. نعم إخواني، وقع هذا لتتعلم الأمة درسا أن الفقير يجب أن يحتويه الغني، وأن المسيء يجب أن يوهب للمحسن، وأن الأمة مطالبة بحل بعضها، وأن القوي مطالب أن يسير بسير الضعيف. نعم إخواني، الأمة كلها مطالبة. الأمة كلها مطالبة بمثل هذا. نعم إخواني، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الدرس العملي، آخى بين المهاجرين والأنصار إيخاء عجيبا في الأموال، في الأموال. فجعل لكل أخ مع أخيه حق في ماله، حق في ثروته، ما يأتي من كسب الكاسب مناصفة، وما يأتي من مال الوارث مناصفة. نعم إخواني، وكان موقفا عجيبا، فهم الصحابة منه فهما أعجب. فهم بعض الصحابة أن الأخوة تعني ليس مجرد المشاركة في الأموال، ولا مجرد الإرث معه في ماله، لا، بل فهموا منها أنهم مطالبون أن يقتسموا مع إخوانهم كل ما يملكونه، كل ما يملكونه. هذا عبد الرحمن بن عوف يؤاخي النبي بينه وبين سعد بن ربيع. وابن عوف كان من أسرى أثرياء مكة، وهاجر بلا دينار ولا درهم، وسعد بن ربيع من أثرياء المدينة. فأخذ عبد الرحمن بيده وجاء به إلى بيته ووضع أمامه جميع ثروته. قال يا ابن عوف، هذه جميع أموالي، فاقسمها بيني وبينك، واختر أي الشطرين شئت، واختر أي الشطرين من مال شئت. ثم جاءه بزوجتيه، قال يا ابن عوف، هاتان زوجتاي، انظر إليهما، أيهما قرت في عينك؟ طلقتها لك حتى إذا انقضت عدتها أنكحتك إياها. إلى هذا الحد وصلوه، إلى هذا الحد فهموه، إلى هذا المعنى عاشوا. نعم إخواني، فهل يصنع ابن عوف ولو حتى بتأويل أن يغترب ماله ليتاجر فيه أياما ثم يرده إليه؟ لا والله، بل ما التفت لحظة إليه. وكيف يلتفت من ربي على وحي الله لنعمة الله عند عبد سواه؟ قال تعالى معلما لهم، معلما لهم كيف يحكم أبصارهم قبل قلوبهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ربوا على هذا في الآيات المكية قبل المدينة. فإذا بابن عوف لا ينظر لمال أخيه ولا يلتفت لزوجتيه بحال، بل يدعو لأخيه، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يبارك لك في أهلك. يا سعد، دلني على السوق، دلني على السوق، لست بعاجز حتى أركن لغيري، لست بعاجز حتى أصبح عالة على أخي. نعم، على هذه المعاني ربه. فانطلق ابن عوف إلى السوق يتاجر وحده، ولا دينار له ولا درهم. فدخل السوق ليشتري، بالأجل ممن ائتمنه، ممن ارتضى التجارة معه، عرض نفسه على التجار حتى وجد منهم من يأتمنه، فاشترى بالأجل وباع ورد الثمن واشترى وباع. وعاد آخر النهار يحمل سمنة ويحمل إقطة ويحمل دقيقة، بل يدخل على النبي معصفرا ثوبه. وكان العصفر معروف عندهم، لا يضعه الرجال إلا في ليلة تعرسهم تطيبا وزينة. فلما رأى النبي من هذا قال ما هذا يا ابن عوف؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم مهرتها؟ قال مثقالا من ذهب، دينار واحد من ذهب، دينار واحد من ذهب، مثقالا من ذهب. فعلم النبي أن عنده فضلة من المال باقية. قال يا ابن عوف أولم ولو بشاح، فرح إخوانك، فرح إخوانك. نعم إخواني، ابن عوف بدأ من الصفر، ما صفر، وفي غضون 10 سنين حتى رحل الحبيب عن المدينة كان ابن عوف أسرى أثرياء المدينة، إخوة الإيمان، إخوة الإيمان. فمن الرزاق؟ فمن الرزاق؟ أنخشى الرزق ألا يأتينا إن حاربنا عدونا أو لم نواليه، وننسى أن الرزاق هو الله وحده القائل في محكم تنزيله: يا أيها الناس
السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، معاني عاشوها، حقائق عادلوها. نعم إخواني، نعم إخواني. فبالمخالفة حلت مشكلة جميع المهاجرين، لا أكون 45 فقط. فما إن علم الأنصار أن هذه مكرمة وأخلاق رب العباد يرتضيها، والنبي لصفة الصحابة قد اختارها، حتى سارع الأنصار ليتلقف المهاجرين. إذا وصل مهاجر جديد استبق الأنصار إليه، كلهم يود أن يكون له السبق في مؤاخاته. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ فلم يعد في الواقع مشكلة لا للقائم في المدينة من المهاجرين ولا للقادم عليهم من جديد. فما قدم قادم إلا وجد أمة تستقبله، إلا وجد أمة تؤثره على نفسها، كما قال تعالى في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهل لا داوينا فقر الأمة بزكوات أغنياء الأمة؟ نحن الآن فينا شرائع كافية أن تداوي أزماتنا، أن تحل مشاكلنا. يكفي أن نعلم أن ركاز الأرض، خراج الأرض من بترول أو ذهب أو غيره، زكاته الخمس، زكاته الخمس لو وزعت على فقراء الأمة ما بقيت الأمة فقير، ما بقيت الأمة فقير. ولكننا ضللنا وأضللنا الأمة من ورائنا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم. فأزمة الإسكان حلت بالمؤاخاة، وأزمة الطعام والشراب حلت بالمؤاخاة. الصحابة سارعوا لإكرام بعضهم بعضا، بل كان الأمر فوق ذلك. أذن الحبيب لهم إذنا ربانيا إلى قيام الساعة باقية، بأن من لا مسكن له أرض الله أمامه واسعة، فكل من أحيا أرضا مواتا فهي له، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وفي الحديث الآخر قال: العباد عباد الله والبلاد بلاد الله، من أحيا أرضا ميتة فهي له أو فهو بها أحق، وليس لعرق ظالم حق. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فليس للظالم حق في العدوان على من أحيا أرض الله. لو أننا طبقنا هذا النص وحده وفتحنا الباب الآن للأمة، من أحيا أرض الصحراء فهي له، أيبقى في بلادنا صحراء؟ أيبقى في بلاد المسلمين أرض جرداء؟ السودان جنوبنا وبيننا وبينها خطوات، الأرض الصالحة للزراعة فيها وماؤها وفير، تقدر بمئتي مليون فدان، مئتي مليون فدان، المزروع منها الآن 28 مليون، 28 مليون. وما نطقت ولا نثرت لهذا الكم إلا يوم أن تحرر القوم بقرارهم. حتى قيام الثورة الأخيرة هذه كان المزروع في بلادهم 8 ملايين فدان، 8 ملايين فدان. في ظرف 10 سنين نثرت من 8 إلى 28، إلى 28. وطاقات الأمة وفيرة، لو أن الرجال تعاونوا ولو أن المسلمون تكالبوا، زراعة أرض السودان وحدها تغني الأمة عن جميع الأمم سواها. إخوة الإيمان، فكيف وقد أجرى الله تحت أقدامنا أعظم ثروات الأرض، أعظم ثروات الأرض، 90% من وقود العالم الذي حرك سيارات الغرب ودبابات الغرب وصواريخ الغرب ومصانع الغرب وسيارات الغرب وحياة الغرب من بترول المسلمين. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ لو احسننا اغتنامه لكنا لا محالة اقوى امة، اقوى امة. سلاح في ايدينا نسلمه لعدونا؟ من يتصور هذا؟ يوم ان استعملناه في حرب اكتوبر وليس الزمان منا ببعيد، يوم ان قررت دول المسلمين لاول مرة اثناء الحرب ان تمنع عن الغرب نسبة من البترول، لا تمنع البترول 5% فقط، جميع الدول التي كانت تساند عدونا سندت قضيتنا ب5%. فكيف لو منعنا البترول كله؟ نعم اخواني، نعم اخواني، في نطاقة
وفينا القوة وفينا القدرة، ولكن ينقصنا الإخلاص، ينقصنا اليقين بالله، ينقصنا الرجوع إلى الله، ينقصنا الاعتصام بالله وبحبل الله. هذه بليتنا، هذه مصيبتنا. أزمة الإسكان حلت بحديث واحد: من أحيا مواتا فهي له. نعم إخواني، نعم إخواني، هذه أزمة اقتصادية، هذه الأزمة المالية، هذه أزمة الإسكان، أزمة الأعمال. حتى تحولت حياة الصحابة، ليس فيهم فخير إلا وجد من يقوم عليه، بل وصلوا لمراحل عجيبة ما إن رحل عنهم رسول الله في خلافة الصديق، حتى لم يبق في الأمة فقير يأخذ الزكاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان الغني لا يجد الفقير الذي يعطيه زكاة، فإن وجد من يقبلها قبله بين عينيه، قبله بين عينيه. فكان إذا لم يجد أحدهم من يأخذ زكاة، اشترى قطعة من قماش، طيبها بالعطر، ووضعها على باب المسجد، ووضع عليها أمواله، ليأتي الفقير يأخذ منها قدر حاجته ثم يدع لغيره. إخوة الإيمان، لهذا الحد وصلوا، لهذا الحد وصلوا. فقيرهم لا يسأل، غنيهم لا يبخل. كانت النتيجة والثمرة، فقيرهم استحيا أن يسأل غير الله إيمانا بالله، يقينا بالله. يقول أبو هريرة: هاجرت من دوس إلى المدينة وتركت مالي ورائي، فكنت أتلوى في المسجد من شدة الجوع، والذي حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده، ما بي من جنة إلا الجوع. حييت أن أسأل غير الله، حييت أن أسأل غير الله. هذا حال فقيرهم، وذاك سلوك غنيهم. ربوا على خلق الدين، ربوا على معالم الدين. لو أننا بثثنا في الناس هذه الأخلاق، لو أن وسائل الإعلام فينا قامت فنشرت فينا هذه المعالم، أكنا نعز في القائمين علينا، حتى يذلوا لعدونا طلبا لقوتنا، وحتى نسمع من لا يملك قوته بفاسه، لا يملك قراره من راكه. من يقول هذا إلا مخلول في عقله، مخبول في علمه. إخوة الإيمان، اعلم هذه الحقائق: المسلم بطاقته، المسلم بإيمانه، قوة يعرفها خصمه، فكيف لا يعرفها هو عن نفسه، كيف لا يعرفها هو عن نفسه. وكما قال أحد الصالحين: أخي يا قوة عظمى، تهز الكون صرختك، تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم هذه المعالم. كان في المدينة أزمة سياسية قاتلة، ففي المدينة بقايا المشركين، على رأسهم رجل قد توج للحكم هو عبد الله بن ميسلون، وكان حوله جيوش، بل نظمت له العقود ليتوج ملكا عليها. وإذا بالحبيب يصل إلى المدينة في هذا الوقت القاتل، فيتحول هذا الملك لعداوة لسيد الخلق، بل لكل من آمن بدينه. نعم إخواني، حتى من الله على المسلمين بالتغيير بعد ذلك، فأخذ ينافق ويخادع المسلمين، يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعداوة لأهل الإيمان. نعم إخوة الإيمان، كما سنرى على عجالة، والمسلمون في أول أمرهم، بل داخل المدينة اليهود وقد عرفوا بدسيستهم، وقد ألفت عنهم خداعاتهم. نعم إخواني، فلما وصل النبي المدينة فوجئ أن القوم قد قسموا أنفسهم على الأوس والخزرج، فريق يمد الأوس بالمال وبالسلاح، وفريق يمد الخزرج، وهؤلاء يدعوا الحلف مع هؤلاء، وأولئك يدعوا الحلف مع أولئك، حتى دامت الحرب 120 عاما. نعم إخواني، نعم إخواني، تاجروا من خلالها، وغنوا من خلالها، بل ووصلوا لمرحلة تحكم كامل في حياة المدينة من خلالها. يبيع السلاح للأوس ويبيع السلاح للخزرج، فإذا عجزت الأوس أو عجز الخزرج عن السداد، أجلوا لهم القروض بالأجل مع الربا والزيادة، ومع الربا والزيادة، حتى تضخمت أموال اليهود واستثمرت أموالهم في السلاح، وصاروا أغنى أهل المدينة، صاروا ملاك السلاح، صاروا ملاك المال، صاروا ملاك الذهب، صاروا المتحكمين في الأسواق. نعم إخواني، بل المتحكمين في أقوات العباد، فلا يقوى أحد أن يرفع رأسه أو عينه أمامهم لكثرة ما عليه من ديون لهم. فكيف يواجه المدين دائما، أو كيف ينازع المدين دائما؟ كان هذا واقع الأنصار مع اليهود،
فإذا بالحبيب يكفى شر اليهود ساعة وصوله بعهد بينه وبينهم، عاهدهم على أن لا يعتدي عليهم ولا يعتدوا عليه، على أن يحمي ظهورهم وعلى أن يحمي ظهره، عهد طويل ليس هذا وقت تفصيله. نعم إخواني، فكفي النبي شر اليهود ومؤنة اليهود، لم يبق أمامه إلا المشركين داخل المدينة، عبد الله بن سلول وأتباعه، وإذا بأبي جهل عليه لعائن الله يستغل هذه النقطة فيرسل برسالة لعبد الله بن أبي سلول يقول فيها: يا عبد الله بن أبي سلول، هذه رسالة إليك من عمرو بن هشام بمكة، فأنت الملك المتوج على المدينة، وأنت الحاكم المعترف به عندنا، أنت الحاكم المعترف به عندنا، كيف تؤوي إلى بلدتك من هم من أبناء جلدتنا قد تمردوا علينا وسبوا آلهتنا وطعنوا في عقائدنا، إن لم تردهم إلينا بالقوة جئناك بجيوشنا نقتل شبابكم ونغنم أموالكم ونسبي نساءكم وندوس دياركم. وإذا بالتهديد يقع موقعه، لأنه وافق هوى عند ابن أبي سلول، فجمع جيوشا له وجنودا معه، وإذا به يعلن الحرب على النبي وأصحابه، والنبي في غضون هجرته أو في بداية هجرته لم تستقر له بالمدينة قدم. نعم إخوة الإيمان، فما إن سمع النبي خبر رسالة حتى سار عن اجتماع القوم، فبدأ بالمبادرة، لم ينتظر ولم يتجاهل هذا الموقف، بل أخذ بزمام المبادرة قبل أن تستفحل الأمور حوله، فانطلق للقوم وهم جلوس، وانطلق معه الأنصار ممن آمنوا، فقال: أيها الناس، اعلموا أن الذي تخشونه هو الذي تخدمون الآن عليه، تخشون أن تأتي قريش لتقتل شبابكم وتغنم أموالكم وتسبي نساءكم وتدوس دياركم، وأنتم الآن تفعلون ما تريد قريش منكم بأيديكم مع أبنائكم وإخوانكم، يفعل ذلك الأنصار مع الأنصار، أهل المدينة مع أهل المدينة، ارجعوا عن هذا الطريق، وبيننا وبينكم عهدا أن نواجه قريشا سويا. فلما رأى الأنصار ذلك، ولما رأى الكفار ذلك من الحبيب صلى الله عليه وسلم، موقف الرجل الحامي، موقف الرجل الراعي، موقف الحاكم المتمكن من حماية الأمة، الحريص على نجاة كل فرد فيها ولو كان كافرا أو مشركا، لا يضحي بواحد في بلدته ولو كان مشركا، ولو كان مشركا. انظروا إخواني، فلما رأى الأنصار أهل المدينة ذلك انفكوا عن ابن أبي بن سلول، بل أخذوا يدخلون في دين الله أفواجا، حتى سلمت المدينة للحبيب، فلم يبق فيها موجها إلا الحبيب محمد، وصارت له أمة داخل المدينة، بقي أمامه أن يواجه خارجها. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج سرايا المسلمين لتنظف ما حول المدينة من قبائل تهدد المسلمين بسلب أموالهم وسلب تجاراتهم، وخاصة أن هذه المناطق سكنها الأعراب وحياتهم كلها على السلب والنهب وقطع الطريق. فإذا بالحبيب لما رأى منهم ذلك وأحس بخطورة الموقف وأن القوم لا محالة سيتعرضون له ولإخوانه، عاجلهم بالمفاجأة، وبدأ يؤمن بهذه السرايا ما حول المدينة. بل يعجب الإنسان، أول سرية أرسلها إلى أين وصلت؟ إلى البحر الأحمر، سرية سيف البحر بقيادة أسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب، أول سرية تخرج من المدينة تبلغ البحر الأحمر لتؤمن كل هذه المنطقة حول المدينة، وسرية على إثر سرية على إثر غزوة، حتى أمن الحبيب صلى الله عليه وسلم جميع المناطق وعاهد جميع القبائل على ألا يعتدي عليهم وعلى ألا يعتدوا عليه، فأمنها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وداخليا وخارجيا وماديا وأخلاقيا واجتماعيا، كل ذلك كم استغرق من وقت الحبيب. النبي هاجر في ربيع الأول، لم يهاجر في محرم، ما إن وصل إلى رمضان حتى استقر له المكان. رمضان ستة أشهر، كم من السنين عشنا، كم لأمتنا فيها قدمنا، هل حللنا أزمة؟ هل قضينا على مشكلة سياسية اقتصادية اجتماعية أخلاقية؟ إخواني، المسلم ما لم يجعل لنفسه هدفا يسعى إليه ويتوجه طاقاته إليه لن ينجز في حياته بحال، بل سنعيش كما قال ابن أبي طالب: همج رعاع أتباع كل ناعس يميلون مع كل الجح. لا يسلم إلا من جعل هدفه مرضاة الله أو النجاة يوم لقاء الله أو النجاة يوم لقاء الله. لذا ربط الله أعمال الخلق كلها بهذه الغاية، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل الأمر الذي لا يقبل معه عمل بحال من قبل شديد المحال ألا يبتغى بالعمل وجهه ولقاءه، ألا يكون العمل صالحا موافقا لشرعه. شرطان لا غنى للمسلم عنهما في كل عمل يأتيه بل في كل لفظ يتلفظه: أن يكون موافقا لكلام الله مما ارتضاه الله لعباده، وأن يكون خالصا لوجه الله لا يبتغى به إلا النجاة يوم لقائه. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهل جعلنا هذا الأمر لنا هدفا؟ لذا بين تعالى أنه لا يقوى على التأسي برسول الله في جهاده وفي استغلاله لطاقاته وفي توجيهه لطاقة أمته، لا يقتدي به بحال من لم يجعل هدفه لقاء شديد المحال. قال تعالى بنفس القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ للكل؟ لا، قال لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله وحده لا، واليوم الآخر، ساعة العرض، ساعة الوقوف بين يدي الرب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، دام لله ذكره، دامت بوحي الله معرفته. نعم إخواني، نعم إخواني، هذا هو الطريق. لو اغتنمناه أفراد أقمنا الأمة بعيدا عن الحكومات، لو اغتنمناه حكومات لعجلنا بقيام أمة الإسلام قبل فوات الأوان. نعم إخواني، نعم إخواني، أقول أفراد. ولنا فيما وقع في بعض بلدان المسلمين معتبر في الأوقات التي احتل فيها الستار بلاد المسلمين، من الذي حارب الستار؟ شعوب الأمة، صفوة الأمة، شباب الأمة. لما احتل الصليبيون بلاد المسلمين ما يتجاوز أو ما يزيد على 90 عام، احتلوا فلسطين ولبنان وأنطاكيا في سوريا، ومع هذا كانت الحكومات تمهد للعدوان. حكام المسلمين في ذلك الوقت كانوا يدا على المسلمين لصالح الكفرة والمجرمين، وما أشبه اليوم بالبارحة. ولكن أهل الصدق في الأمة وإن كانوا قلة نزعوا حول صلاح الدين، نزعوا حول قبله حول نور الدين محمود زنكي. نعم إخواني، نزعوا كما يذكر ابن كثير وغيره، قال كانوا نزاعا من القبائل، من كل قبيلة واحد ومن كل قرية واحد ومن كل جماعة واحد تجمع دعاة التوحيد. فكانت النتيجة الثمرة، حاصروا الصليبيين في فلسطين، حاصرهم من كل الجبهات. في مصر وحدها جيش المسلمين يقف في سيناء، واذا بالصليبيين يتعاقدون مع حكام المصريين من المتمسلمين في ذلك الوقت حتى يحصل المخلص في الأمة. فمن يقيم هذه الأمة؟ من للأمة يرفع شأنها؟ من للإسلام فينا يرفع رايته؟ من للحق فينا يعلي كلمته؟ إخوة الإيمان، ما لم نحرك لله طاقاتنا، ما لم نغتنم بين يدي الله أوقاتنا، ما لم نسابق الريح في نصرة دين ربنا، فمتى يأتينا نصره؟ ستنطوي أعمارنا ونحن في الذل نمضغ آلامنا، وفي الهوام نعض على أناملنا، فإلى متى يدوم بنا هذا الحال؟ أما آن الأوان لنفزع لله؟ أما آن الأوان لنغضب لله؟ أما آن الأوان لنتحرك لله؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، أقول هذا حتى نتعلم، فلعل الله أن يصلح بالعامة ما لا يصلح بالخاصة. نعم إخواني، لا ننكر أن في التاريخ صورا أصلح الله فيها القادة، فغير الله بها وجه الأمة، كما وقع مع عمر بن عبد العزيز مثلا حين ولي الأمر والأمة قد زب فيها ضعف أو ألوان من الضعف. نعم إخواني، فكان الحجاج يقتل من شاء، وكان في بلاد مصر حاكم يجني الأموال ومن خالف أمره قتل، وكان في بلاد أفريقيا ظالم يأكل حتى أموال اليتامى. وإذا بعمر بن عبد العزيز وقصته أعجب من العجب، حين وصى له سليمان بن عبد الملك الخليفة قبله، لما حضرته المنية جمع أولاده فلم يجد منهم لصغرهم من يصلح لتولي الخلافة بعده، فأرسل إلى أحد العلماء استشيرة هو رجاء بن حيوة، قال بمن تشير علي؟ قال أشير عليك بابن عمك عمر بن عبد العزيز، أبوه كان والي مصر وعمر ولد في حلوان. نعم إخواني، قال أشير عليك بعمر. فإذا بالرجل بالفكرة يقنع، قال والله لا أعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب، لا أبتغي بهذه الوصية إلا وجه الله. عمل واحد أخلص فيه سليمان كانت ثمرته عمر بن عبد العزيز. نعم إخواني، وخاف من إخوانه فوصى بالخلافة من بعده لعمر ومن بعد عمر لإخوانه هشام وخالد. نعم إخواني، وإذا برجاء بن حيوة يأخذ وصية الخليفة قبل أن يرحل ويخرج على الناس، أيها الناس بايعوا على وصية الخليفة فبايعوا. فلما مات سليمان خرج ثانية وقال بايعوا على وصية الخليفة فبايعوا، قال الآن قد مات الخليفة وهذه وصيته، فتلاها على القوم. فلما سمع عمر أن الخلافة قد وصي له بها بكى عمر وقال فعلتها يا رجاء، لا أحسب أحدا أشار على الخليفة بهذا غيره، فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء. وأخذ يبكي ثم صعد إلى المنبر بعد أن صارت له الخلافة وبايعت الأمة، قال أيها المسلمون كلكم تعلمون ما قد وصلت إليه من وصية الخليفة، ووالله لا حاجة لي بالخلافة، فقد رددت اليوم عليكم خلافتكم بعد أن صارت إلي، فاختاروا من شئتم لكم خليفة. فقام الناس جميعا في صوت واحد قالوا رضينا بك ابن عبد العزيز خليفة. فكانت بيعة وعد سادس الخلفاء الراشدين إخواني، فخامس الخلفاء الحسن بن علي وهو سادسهم. نعم إخواني، نعم إخواني، فما إن نزل من على المنبر بعد أن وقعت من الأمة له البيعة حتى غير وجه الأمة، ما إن نزل على المنبر قال حتى قال علي بالقرطاس والقلم، علي بالقرطاس والقلم. القرار الأول عزل والي مصر، الثاني عزل والي إفريقيا، الثالث رد الجيش الذي خرج هياء وسمعة. فعجب القوم وتغامزوا، هذا عمر الذي يزعم أنه لا يحب الخلافة ولا يرتضيها، ما الذي حمله على التعجل في قراراته قبل أن يدفن الخليفة السابق؟ فسأله العلماء لما العجلة يا أمير المؤمنين؟ قال كلكم تعلمون أن والي مصر ظالم يجد الأموال بالقوة، ومن خالف أمره قتله، فلو قتل الآن قتيلا. فسأله ربي بين يديه يوم القيامة في عصر من قتل، فقال في عصر عمر بن عبد العزيز، فما جوابي على الملك العزيز؟ فما جواب الملك العزيز؟ كلكم تعلمون أن والي إفريقيا يأكل أموال اليتامى ظلما، والكل ساكت، الكل ساكت. لو أنه أكل ما لا يأتي من الآن، فدعا ربه دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، فعاقب الله الأمة بدعوة مظلوم فيها، فأين الفرار من عقوبة الملك الجبار؟ نعم إخواني، هذه فتنة عمر، هذه فتنة عمر. وما إن تحرك من باب المسجد حتى انقلبت الموازين أمامه، كم من الخيول رهيب في وسطها مهرة قد زينت بفرج ملألأ بالزمرد وغيره، فقال ما هذا؟ قالوا هذا موسم الخلافة حتى يستميل قلبه بالنعل والفتنة، موسم الخلافة. قال وما الذي أراه في منتصفها؟ قالوا مهرة الخليفة أول من يمتصيها. قال كل هذا لي وحدي. قالوا لك يا أمير المؤمنين. قال يا مزاحم، وكان هذا اسم خادمه، ضم هذا كله لبيت مال المسلمين ولنسير على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود. يقول رجاء بن حيوة وما إن وصل قصر الخلافة حتى وجد العرش قد غير وبدل وزين وجمل. قال ما هذا؟ قالوا هذا عرش الخلافة الجديد الذي بك عليه. قال كل هذا لي وحدي. قالوا نعم. قال يا مزاحم ضمه لبيت مال المسلمين وعلينا بالحصير. قال رجاء بن حيوة ويلكم بني أمية، ويلكم بني أمية، لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير، وقعد لكم على الحصير. ما هي إلا لحظات حتى كاد القوم يفقدوا أعصابهم، من بقي أمامهم حتى يستميلوا به قلب عمر. أدخلوا عليه النساء ليفتنوه بالجاريات الفاتنات الراقصات، فعرض عليه الجاريات فإذا بعمر لا يلتفت لواحدة منهن، بل يقول يا مزاحم سل كل واحدة منهن من أين جاءت وإلى فردها لأهلها. فرد جميع الغانيات لبيوتهن حتى يربين بين أهلهن. نعم إخواني، نعم إخواني، فلم يجد بني أمية إلا ما سمي بالقطوط، والقطوط سكوك قد أخذوها على بيت المسلمين، كما قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا وحظنا وسكنا، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. جاءوا بالقطوط قالوا يا ابن عبد العزيز رد علينا أموالنا التي على بيت مال المسلمين قبل أن يتغير الحال وتتبدل القوانين. فدمع قال اجمعوا لي ما لكم
فجمع أموالهم وجد الخزينة بيت مال المسلمين لا تكفي ثلث أموالهم، قال والله لا أعطي مال الأمة لقلة فتهلك الأمة وتحيا قلة. نعم إخواني، نعم إخواني، بل عمد إلى بيته أقرب الناس إليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك النوران سبيرة الخلافة، أبوها خليفة وجدها خليفة، فقال يا فاطمة علمت ما كثرنا إليه وما حملنا من أمانة، وما حملنا من أمانة، وإنها يوم القيامة خزي ما دام لي ولك، فماذا تقولين لو جمعت مالي ومالك فجعلناهم في بيت مال المسلمين لنسد بهم حاجة المسلمين؟ قالت يا أمير المؤمنين دعني أستخير ربي، فاستخارت ثم عادت، قالت يا أمير المؤمنين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد نبيا ورسولا وبك يا ابن عبد العزيز بعلى، فخذ من مالي ما شئت واصنع به ما شئت ما دام لله طاعة. فجمع ماله ومال امرأته ووضعهما في بيت المال حتى كانت بناته لا يجدن الطعام، يدخل يوما بيته فتعرض عنه بنياته، فسأل جاريته ما أعرض بناتي عني؟ قل قالت يا أمير المؤمنين لم يجدن طعاما إلا السوم فأكلنا، فخشينا أن تشم منهن ريحا تكرهه. بنات أمير المؤمنين، بنات أمير المؤمنين، بل يوقظ المصباح في بيته ليحسب كم أنفق مال المسلمين وكم بقي، فتدخل عليه زوجه سليلة الخلافة فيطفئ المصباح في وجهها، قالت ما حملك على هذا يا عمر؟ قال يا فاطمة تحدثينني في شؤوننا، فكيف يحل لنا اغتنام نار أوقدت على أموال بيت مال المسلمين في غير شؤون المسلمين؟ نعم إخواني، نعم إخواني، عامين فقط، عامين وخمسة أشهر وأربعا وعشرين يوما ولي عمر فيها الخلافة، قضي على جميع أزمات الأمة، على جميع أزمات الأمة، يرسل للولاة، يرسل للولاة، وزعوا الزكاة على الفقراء فتأتيه الإجابة، لا فقير في الأمة، لا فقير في الأمة. فينادي عمر من كان عليه دين من المسلمين أقضوا عنه دينه، قضيت الدهون، فلم يبق في الأمة مدين، وزادت الزكاة، قال كل عبد يرد سيده عتقه فعتقه من بيت مال المسلمين، وكل عبد يرد أن يكاتب فمكاتبته من بيت مال المسلمين فأعتق العبيد، وزادت الزكاة. فنادى في قيادات الأمة وولاتها، قال زوجوا كل من له حاجة بالزواج في الأمة، فزوج الشباب. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، نقول هذا درس عملي أمامنا، فهلا عجلنا لأنفسنا بالخير وعدنا لله ودينه، طبقنا أحكام الله وشرعه وشرعه فيما بيننا على أنفسنا على نسائنا على أبنائنا، أملا أن يخرج الله منا جيلا يغلب الحق على أهله، ترفع راية الحق بين أهله، تعلى كلمة الحق بين أهله. هذا هو الطريق الذي يجب أن نبدأه، إن لم نبدأه الآن فمتى؟ فهيا إلى الله نفزع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المملعنين.
واهب العطايا كاشف البلايا الكتب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد لا نبي رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد ذكرت على عجالة إقامة النبي لأمة مسلمة، إقامة النبي لدولة واجهت الفرس والروم، إقامة النبي لأمة في غضون 13 عاما من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت جيوش المسلمين في المدائن عاصمة الفرس، وكانت جيوش المسلمين في أوروبا على حدود القسطنطينية، على حدود القسطنطينية عاصمة الأرثوذكس النصارى في هذا الزمان. نعم إخواني، نعم إخواني، كان على رأس المقاتلين هناك أبو أيوب الأنصاري، ولما حضرته المنية قال ادفنوني بجوار هذا السور، سور القسطنطينية، في مواطن أقدام الخير حتى تشهد لي يوم القيامة. نعم إخواني، أبو أيوب الأنصاري من أخوال النبي بن نجار، بل أول مستضيف له في المدينة، أول مستضيف له في المدينة. نعم إخواني، أينما أينما صفوة الصحابة، أبو طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، أين رحل؟ أين قتل؟ في البصرة؟ في فتح البصرة؟ هذا عبد الله بن عمر حضر فتح أذربيجان، وحضر فتح عاصمة أفغانستان كابول، يقول حاصرناها شهرا، حاصرناها ستة أشهر، ننتظر أن ينفك الجليد من حولها حتى نقتحمها، كنا نقتل صلاتنا فيها. نعم إخواني، الصحابة بلاد النهوان سيبيريا والقوقاز وهذه المناطق فتحت على يد البراء بن عازب. إخواني الصحابة، الصحابة هم الذين وصلوا المشارق والمغارب، الجيل الأول، الجيل الأول. إخواني، بل هذا خالد بن الوليد أسلم قبل الفتح بساعات، أسلم قبل الفتح بساعات، عمره في الإسلام 13 عاما، حضر غزوة اليرموك التي كسرت فيها شوكة الروم ووصلت فيها جيوش المسلمين إلى بلاد أوروبا، حضرها خالد، بل حضر فتح المداعي. إخواني، إخواني، فلنعي وندرك في ظرف كم أقاموا أعظم دولة على وجه الأرض لا تغيب عنها الشمس، في ظرف 13 عام، في ظرف 13 عام. أنا أعجز أن نفعل فعلهم. هل كان عندهم دبابة؟ هل كان عندهم طائرات؟ لكن كان عندهم طاقات، أحسنوا اغتنامها بوحي الله ومراده وبهدي النبي وقدوته. نعم إخواني، من أقل الطاقات ملكوا رؤوس العباد، بأقل الطاقات حكموا البلاد، بأقل الطاقات. هذه السفريات كلها كانت على أقدامهم أو على جمال يتعاقبون عليها. يوم أن ذهب المسلمون إلى تبوك كان الخمسة من الرجال يتعاقبون على البعير الواحد، الخمسة، بل في بعض الغزوات كان يتعاقب على البعير الواحد 13 رجلا، كل رجل منهم له جزء على 13 من الطريق. نعم إخواني، يركب والبقية يسير. إخواني، بل هذا أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري في غزوة تبوك يمرض بعيره فيجلس ليعالجه، فلما أحس بقرب موته ذبح وحمل حمله على كتفه وحمل ما استطاع من لحمه وسار يلحقب الصحابة بعد أن تحركت بهم الرحال. فلما دنا من بعيد وصهر غباره قال الصحابة: يا رسول الله، أن أبا ذر قد تخلف يمرض بعيره. قال: كن أبا ذر القادم. فكان أبو ذر، فرأى النبي أبا ذر وهو يحمل حمله، حمل جمله من سلاح ومتاع وطعام، بل يحمل جزءا من لحمه على كتفه، أبو ذر الضعيف. فقال: يا أبا ذر، جئت غريبا جئت وحيدا، وستموت غريبا، وستبعث يوم القيامة وحيدا. أمة وحدة، أمة لوحده، أمة لدينه. نعم إخواني، نعم إخواني، ما حجزت ولا لنت عن قناة. هذا سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع بليل يفاجأ بجيش من المشركين قوامه 200 مقاتل، جيش كامل 200 مقاتل، يدخل المدينة ليسرق بعض إبل الغنيمة، بعض الإبل، إبل المسلمين، يسرقها هذا الجيش بليل. فأراهم سلمة ومعه خادم، فيرسل خادمه للمدينة ليبلغهم الخبر حتى تلحق به الجيوش، ويطارد سلمة بن الأكوع الجيش وحده. وسميت هذه الغزوة بغزوة ذي قر. سلمة يطارد الجيش وحده، يرميهم بالحجارة، كلما رماهم وأعياهم رمية تركوا بعض الإبل، تركوا بعض الإبل حتى خلف وراءه جميع الإبل، بل بعض الإبل التي جاءوا بها من مكة أخذها غنيمة. فإذا بخادم يبلغ الصحابة، فيسرع أبو قتادة رضي الله عنه بفرسه، فيدرك سلمة وهو يسارع قائد الجيش، فإذا بأبي قتادة يهوي عليه بسيفه فيقتله. فلما رأى النبي بعد أن لحق بهم هذا المشهد قال: خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. رجل في غزوة، رجل، بل أبو حدرج ومعه صحابيان طاردوا جيش كوانه 300 مقاتل، طردوهم خارج المدينة 300 بثلاثة و200 رجل. أين العقول؟ أين العقول؟ أين الطاقات التي تغتنم في الحق ونصرة أهله؟ إخوة الإيمان، اعلم هذه حقيقة، بل حتى العاجز منهم كان يغتنم ما عندهم من طاقة. هذا عمرو بن الجراح أعرج يقترن مع أولاده يوم بدر للخروج لنصرة الحق، فقال أولاده: نكفيك المؤنة. وجاءت وأبت واقترع معهم، وجاءت القرعة على أولاده فذهبوا لبدر وحرمهم بدر. فلما جاءت أحد قال: والله لا أقترع لكم، سبقتموني في بدر ولا تحرمونني من أحد. قالوا: يا أبتي، إن رب العباد قد رخص لك رخصة. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال: أتحرمونني من أن أركل بعرجك إلى الجنة؟ والله إني لأرجو هذا. وظل يركل بعرجته يقاتل حتى نال الشهادة. بل هذا ابن أم مكتوم الأعمى الكفيف، الكفيف، لما نزلت آية الجهاد والنصرة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نزلت هكذا في أول الأمر فبكى ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله ما ذنبي أن يرفع المجاهدون درجات عني وأنا أعمى حجبني العمى عن الجهاد. فأمن الله عليه بجزء من الآية نزل به جبريل عاجلا ليأمر الحبيب أن يضعه في وسط الآية. لا يستوي المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر. جاءت ابن أم مكتوم ومع أن هذا النص جاء له بالإسم إلا أنه أبى. كلما خرج النبي الغزوة تولاه حراسة المدينة. اقرأ التاريخ اقرأ السيرة من الذي كان يخلف النبي في حماية المدينة ساعة سفره ساعة خروجه الجهاد في جل الغزوات؟ كان خليفته في حراسة المدينة ابن أم مكتوم الأعمى. ومع هذا لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة اليرموك قال للصحابة لا تحرمون الجهاد ولو مرة في عمري ببدني. قالوا يا ابن أم مكتوم إنك أعمى ولا طاقة لك على الجهاد. قال وجهوا سهمي وأرمي مع الرامين. فخرج ورمى يوم المروخ إلى يرموك مع الرامين. نعم إخواني انظروا هذا أعمى فهل نحن عميان؟ هذا أعرج فهل نحن عرجان؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا؟ أين ذهبت طاقاتنا؟ أين ذهب شبابنا؟ أين ذهبت قواتنا؟ أين ذهبت أموالنا؟ أين ذهبت عقولنا؟ أين ذهبت علومنا؟ أين فهمنا بديننا؟ أين نحن من وحي ربنا؟ ماذا نقول لله غدا والمسلمون يباد في حياتنا ودماءهم تراب وعوراتهم تنتهك ونساءهم يعتدى عليها وأعراضهم في السباح وبيضتهم في السحاب ومقدساتنا تدلل وربنا يسب ونبينا يقام في دينه وقرآننا ينتهك؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا؟ ولا محالة بين يديه موقوفون وعن وحيه مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إخوة الإيمان ماذا نقول غدا للواحد ديان إن سألنا عن كل آية إن سألنا عن كل آية كما قال في نفس قرآنه وإنه أي هذا القرآن لذكرنك لقومك وسوف تسألون. عن كل آية سنسأل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ كم أحكام رب العالمين أجبتم؟ كم حدود الله أقمتم؟ كم شرائع من شرائع الله طبقتم؟ كم من أخلاق الإسلام بها تخلقتم؟ كم ساعة من أعماركم لله جعلتم؟ كم طاقة من طاقاتكم لله ادخرتم؟ إخوة الإيمان ماذا نقول لله غدا في يوم يقول عنه تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ لما نزلت بكى الصحابة بكوا من قدموا لله كل طاقة وقالوا يا رسول الله أو عن التمر والماء نسأل لا نجد قوتا غيرها عن التمر والماء نسأل. قال نعم عن التمر والماء تسألون. فماذا نقول لله غدا ان سئلنا عن ثيابنا ان سئلنا عن طعامنا ان سئلنا عن اوقاتنا ان سئلنا عن شبابنا ان سئلنا عن حياتنا ان سئلنا عن وحي ربنا ان سئلنا عن سنة نبينا؟ من ارادها الان له جمعت في الكمبيوتر وفي غيره في الكتب وفي غيرها السنن جمعت والمعاني جمعت وكتب التفسير احصيت. فاي حجة لنا اي حجة لنا غدا؟ ماذا نقول لله؟ انا جاءنا ماذا اجبتم المرسلين؟ انجيب مع المجيبين ان نكون ممن قال الله فيهم فعميت عليهم الانباء يومئذ. لم يقل عموا عن الانباء لم يتذكروها تذكروا طشاشا منها لا بل قال عميت عليهم الانباء. الحق لا يخطر لهم بذات وهم بين يدي شديد المحال فماذا او بماذا يجيبون وماذا لله يقولون وباي الحجج يجادلون في يوم يقول عنه تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها من حول هذا السؤال يشيب الوليد الذي لا ذنب له لانه سيسأل. الوليد الموءودة التي دفنت بلا جريرة ستسأل واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فإن سئل المظلوم وإن سئل الضائع فماذا يقول الظالم؟ ماذا يقول المضيع؟ ماذا تقول لله غدا إذا تعلق بك من قتل من المسلمين بعروقك؟ قال رأيتني تهلك ولم تنصرني، رأيتني أهلك وقد
اللهم اغفر لنا جرمنا في حقهم، اللهم
شرارنا، ول امرنا خيارنا، لا تول امرنا شرارنا، وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بالمواصين اليك. اجمع كلمة المسلمين عليه، اللهم اجمع كلمتنا بك عليه، اللهم اجمع كلمتنا بك عليه، اللهم احينا على كتابك وسنة نبيك، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، طهر صفوفنا من المنافقين، طهر صفوفنا من الفسقة والمنكرين، برحمتك يا ارحم الراحمين، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على من خالف دينك وصد عن سبيلك، عليك بالروس والهندوس، عليك بالصرب واليهود، عليك بسائر الكفرة والفسقة الذين صدوا عن سبيلك، وقاتلوا اولياءك، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بأيدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بأيدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بأيدينا، اللهم انا اعاز فسادا في ارضك، اللهم كل حد سلاحهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم احاديث، اللهم اجعلهم شيعا وحارة، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اشغلهم بانفسهم عن المسلمين، ارحم عبادك الموحدين، ارحم عبادك الموحدين، امن كل مسلم في سربه وعرضه واهله وماله، استر عوراتنا، امن روعاتنا، احفظنا وسائر المسلمين بحفظك، تولى امرنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقا من بعد معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم قو شوكتنا، اللهم قو شوكتنا، اللهم قو عزائمنا، اللهم خذ الى الخير بناصينا، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، فلا باب لنا الا بابك، ولا رجاء لنا في احد سواك، وقفنا ببابك، فلا تغلق علينا بابك، أنخنا حالنا بعتابك، فلا تطردنا عن بيتك غائبين، ارحم ضعفنا في هذه الساعة، اجبر كسرنا في هذه الساعة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة ذلك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.